الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 69 من القول المعصل تفسير الكتاب المنزل، وهو 21 من تفسير سورة آل عمران. قوله تعالى: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، ولله ما في السماوات وما في الأرض، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، واتقوا الله لعلكم تفلحون، واتقوا النار التي أعدت للكافرين، وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو على من ظلم المسلمين، فقال الله له: ليس لك من الأمر شيء، بل الأمر كله لله عز وجل، رفعا وخفضا وإحياء وإماتة ورزقا ومنعا وقبولا وطردا، فالأمر له أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. أو يتوب عليهم، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا على قوم ولعنهم، ثم أخبر الله عز وجل أن الأمر لله، إذ أنه قد يتوب عليهم من شركهم إلى الإسلام، أو يعذبهم بسبب شركهم، فإنهم ظالمون متجاوزون للشر مستحقون للعذاب. وفي أسباب النزول ما أخرجه البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع من الركعة الآخرة من الفجر يقول: اللهم العن فلانا وفلانا وفلانا، بعدما يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. فأنزل الله عز وجل: ليس لك من الأمر شيء، إلى قوله: فإنهم ظالمون. وفي رواية: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام، فنزلت: ليس لك من الأمر شيء، إلى قوله: فإنهم ظالمون، وكلهم قد أسلموا. وأخرج مسلم عن أنس رضي الله عنه قال: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الذين قتلوا أصحاب بئر معونة 30 صباحا، يدعو على رعل وذكوان ولحيان وعصية عصت الله ورسوله. قال أنس: أنزل الله عز وجل في الذين قتلوا ببئر معونة قرآنا قرأناه حتى نسخ بعده: أن بلغوا قومنا أن قد لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يدعو على أحدنا ويدعو لأحد قنت بعد الركوع، فربما قال إذا قال: سمع الله لمن حمده، اللهم ربنا لك الحمد، اللهم أنجي الوليد بن الوليد وسلم بن هشام وعياش بن أبي ربيعة، اللهم اشد وطأتك على مضر واجعلها سنين كسن يوسف، يجهر بذلك. وكان يقول في بعض صلاته في صلاة الفجر: اللهم العن فلانا وفلانا لأحياء من العرب، حتى أنزل الله: ليس لك من الأمر شيء الآية. خرجه البخاري. قال الحافظ بن حجر رحمه الله: تقدم استشكاله في غزوة أحد، وأن قصة رعل وذكوان كانت بعد أحد، ونزول ليس لك من الأمر شيء كان في قصة أحد، فكيف يتأخر السبب عن النزول ثم ظهر لي علة الخبر، يعني خبر نزول ليس لك من الأمر شيء، وأن فيه إدراجا، وأن قوله حتى أنزل الله منقطع من رواية الزهري عمن بلغه، بين ذلك بين ذلك مسلم في رواية يونس المذكورة، فقال هنا قال يعني الزهري، ثم بلغنا أنه ترك ذلك لما نزلت، وهذا البلاغ لا يصح لما ذكرته، وقد ورد في سبب نزول الآية شيء آخر، لكنه لا ينافي ما تقدم بخلاف قصة رعل وذكوان، فعند أحمد ومسلم من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كسرت رباعيته يوم أحد، وشج وجهه حتى سال الدم على وجهه، فقال: كيف يفلح قوم فعلوا هذا بنبيهم وهو يدعوهم إلى ربهم؟ فأنزل الله تعالى: ليس لك من الأمر شيء. وطريق الجمع بينه وبين حديث ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم دعا على المذكورين بعد ذلك في صلاته، فنزلت الآية في الأمرين معا، فيما وقع له من الأمر المذكور وفيما نشأ عنه من الدعاء عليهم، وذلك كله في أحد، خلاف قصة رعل وذكوان فإنها أجنبية، ويحتمل أن يقال إن قصتهم كانت عقب ذلك، وتأخر نزول الآية عن سببها قليلا ثم نزلت في جميع ذلك، والله أعلم. وفي هذه الآية رد على عباد القبور الذين يرفعون رسول الله صلى الله عليه وسلم فوق منزلته ويدعونه من دون الله ويعظمونه تعظيما لا يليق به من حيث أخراجه عن نبوته ورسالته إلى مقام الألوهية. قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبده، فقولوا عبد الله ورسوله. خرجه البخاري عن عمر رضي الله عنه، وفيها أنه لا يجزم لحي بجنة أو نار حتى يعلم ما يكون من آخر أمره، فإن الذين دعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلموا وحسن إسلامهم. وفيها أن أمر التوبة إلى الله عز وجل إن شاء أن يقبلها، وذلك إذا استوفت شروطها وإلا ردها. والآية بعمومها عم مما ذكر: ليس لك من الأمر شيء، كما تقدم، لا في الأمر ولا النهي ولا الوعد ولا الوعيد، الأمر كله لله، يقضي ما شاء ويفعل ما شاء، لا راد لحكمه ولا معقب لقضائه. ولو أن الإنسان أمر هذه الآية على نفسه وأن الأمر لله لرأيته مستسلما للقضاء والقدر، مستبشرا بما يقع له، منتظرا للفرج من الله سبحانه وتعالى، وأيضا كان متواضعا: ليس لك من الأمر شيء. هذا لمحمد صلى الله عليه وسلم، فكيف بك أنت أيها المسكين الضعيف في علمك، في عبادتك، في قواك، في جميع شأنك. وأيضا فيه دعوة للداعي إلى الله عز وجل: لا يحجر واسعا، إذا أغضبه أحدهم تمنى له الهلكة والانحراف، فربما دعا عليه بها، نسأل الله السلامة والعافية. هذا لا يجوز، أن تدعو على مسلم لا سيما أيضا من المستقيمين بالانحراف لأنه أغضبك أو خالفك، فادع له بالهداية، فإن لم يطاوعك قلبك فقل اللهم اكفنا شره، ونحو ذلك مما لا اعتداء فيه. وفي نفس الوقت قد يكفيك الله شره باستقامته، والله المستعان. إنما حبب إلى الناس الانتقام، وإلا أحيانا قد تكفى شر الأشرار بتوبتهم وإنابتهم ورجوعهم إلى ربهم. قال: ولله ما في السماوات وما في الأرض، أي له الملك كله، يفعل ما يشاء، فيغفر لمن يشاء من أهل الإسلام، وأما الكفار فقد قال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ويعذب من يشاء على كفره، وإن كان صاحب الكبيرة من أهل الإسلام فهو تحت المشيئة، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، والله غفور رحيم، أي متجاوز عن المؤمنين، ساتر لهم، ويصلح أن يكون ساترا لهم حال كونه ساترا لهم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا الزيادة أضعافا كثيرة مضاعفة على ما أعطيتم من الأموال. فأمر الله المؤمنين بالبعد عن الربا، وهو الزيادة في المال في التفاضل بين الأصناف الربوية، وما كان من أجل التأخير على طريقتهم، إما أن تقضي وإما أن تربي. وقد يكون أيضا النسيئة في الربا بحيث تصرف الأصناف الربوية بغير تقابض، والربا أمره عظيم وخطره جليل، لعن الصاحب كما تقدم في آخر سورة البقرة والحمد لله. واتقوا الله بامتثال أمره واجتناب نهيه لعلكم تفلحون بحصولكم على المطلوب وبعدكم عن المرهوب. واتقوا النار، اجعلوا بينكم وبينها وقاية بالتوحيد والأعمال الصالحة التي أعدت للكافرين، دليل على أنها موجودة الآن، وهو مذهب أهل الحق، فالنار في الأرض السفلى والجنة سقفها عرش الرحمن على ما يأتي. وأطيعوا الله بامتثال أمره واجتناب نهيه، والرسول بامتثال أمره واجتناب نهيه. وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم هو أمر الله، طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم طاعة لله، كما قال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. لعلكم ترحمون، أي تتحصل لحكم رحمات بسبب امتثال أمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. وامتثال أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم رحمة في الدنيا والآخرة، رحمة في الدنيا من البدع والخرافات والفتن والمدلهمات، وفي الآخرة رحمة من عذاب الله ونقمته وغضبه، لأن المصالح المتحققة من الاستقامة على دين الإسلام في الدنيا والآخرة ليست مختصة بدار دون أخرى. والدليل على ذلك من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينهم حياة طيبة، هذا في الدنيا، وفي القبر وفي الآخرة، ولنجزينهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون، والله المستعان. إلى هنا بارك الله فيكم.